بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. هنيئا لكم شيعة آل محمد أيام الله وأفراحهم، وفي بيان مجدهم وفضائلهم ومناقبهم ومكارمهم، وبالخصوص هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، يوم عظيم، يوم مبارك، وهو يوم المباهلة. في مثل هذا اليوم في السنة 9 للهجرة كانت المباهلة بين النبي الأكرم وبين نصارى نجران. إن شاء الله أخوتي الكرام، أنا أحاول أذكر في هذا الموضوع بعض البيان، وأترك قسم آخر إن شاء الله للاستراحة، وأبين البيان الآخر إذا كان أكو مجال. هذا اليوم يوم عظيم، وهذه الليلة ليلة عظيمة، وغدا يوم المباهلة، وهذه آية المباهلة أو يوم المباهلة قد يساوي يوم الغدير. بل عند الإمام الرضا حين سأل ما هي أعظم فضيلة للإمام علي، قال يوم المباهلة، فهو من أعظم الأيام يوم غد، يوم فرح وسرور لشيعة آل محمد. هو يوم يعادل ليلة يعني يوم الإنذار، يعادل يوم الدار الذي جمعهم فيه النبي لآل البيت، لأنه هذا أيضا كان فيه جمع. بل هو أيضا يقال يوم غد من الأيام التي يعني من السنين التي نزلت فيها آية التصدق بالخاتم، يعني يوم غد يوم المباهلة مثل غد نزلت آية التصدق بالخاتم، آية الولاية أيضا نقول لها. وفي مثل هذا اليوم أيضا نزلت آية التبخير، وبعدها يعني مثل يوم غد نزلت سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر في شأن أهل البيت. يعني يوم 24 ذي الحجة كان يوم المباهلة، يوم النزول آية التطهير والخاتم، ويوم 25 ذي الحجة كان نزول سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذه الأيام أيام مباركة تساوي أيام الغدير، أفراح آل محمد فيها. إن شاء الله إذا أنا أكو مجال أحاول أن أنقل القصة يعني كلها، ولكن أحب أن أبين مقدمات. أولا في أنه هذه الآيات التي نزلت حدود 80 آية من سورة آل عمران تبين قصة المباهلة وسببها، وما هي التي جعلت النبي يباهلهم، كيف أرسل الله إلى نصارى نجران، وكيف جاءوا إلى المدينة 70 منهم اختاروا من نصارى نجران، لأنه نجران تقع على الحدود اليمنية تقريبا، يعني الآن محافظة تابعة ليس لليمن، قبل كانت تابعة لليمن ولكنها بعد ذلك بعد معارك الآن أحد المحافظات التابعة للمملكة السعودية، هي كانت من النصارى نفوسهم الآن تعد تقريبا نصف مليون، المحافظات الكبيرة في المملكة، وأنها مكان جميل أيضا. القرآن جاء ذكرها بأنها هم أصحاب الأخدود، يعني كانت مملكة أصحاب الأخدود، فيهم نزلت آيات أيضا غير هذه الآيات المباهلة. والنبي الأكرم حين فتح يعني بعد أن فتح مكة الناس آمنت به كثير، وقامت تأتيه الوفود من كل مكان من العربية السعودية فيؤمنون. وفي سنة 6 للهجرة و7 للهجرة النبي الأكرم راسل كل النصارى، كانت تحيط اللطيف يعني في أنا الآن كنا في هذا المجال اللي مسموح به أنا أحاول أن أتكلم في الظروف التي أحاطت آية المباهلة، آية عظيمة تتفكر في المسيح تبين شأن أهل البيت، تتفكر في آية المباهلة وظروفها تبين عظمة الإسلام. فأنه في هذا اليوم عندما نتفكر بالظروف التي أحاطت آية المباهلة، فأن النبي الأكرم بعد فتح مكة جاءت الوفود من كل الجزيرة، بعضهم آمن وبعضهم من عشائر يجي يعني يؤمن قومه ويطلب أنه يرسل معهم من يفقههم في الدين، وكل قوم كانوا لهم قصص معينة. فأنه كان يحيط بالمملكة الإسلامية التي الآن أصبحت الجزيرة العربية في السنة 9 للهجرة، كان يحيط بهم هنالك مملكة النجاشي من الجنوب، وكان في مصر كان يحيط بهم المقوقس وهم من النصارى والأقباط، في الشام كان هرقل، كانت من الشرق يعني إيران والفرس، كانوا ثلاثة يعني إذا كان نقسم المملكات الكبيرة أربعة في ذلك الوقت تحيط بالمملكة الإسلامية، في فارس كانوا الوحيد مشركين، والباقين الثلاثة يعني من المشرق والشام وفي مصر وفي السودان وأرتيريا يعني وأثيوبيا الآن هالمكانات كانوا النجاشي. فإذن ثلاثة كانوا نصارى وثلاثة من الحكام نصارى، بل في الجنوب كانوا أيضا حضرموت ويعني في داخل الجزيرة العربية كان في حضرموت وفي النجران كانوا أيضا نصارى يعني متنصرين يعبدون الله سبحانه وتعالى بالدين المسيحي. فلهذا كان محاطون المسلمون بالنصارى، كان لهم شأن كبير وقوة عظيمة في ذلك الوقت. إذا نقرأ سورة الروم أنهم انتصروا في لأنه جاء فورس يعني فارس غلبتهم وأخذت الشام وأخذت مصر منهم، وبعد ذلك في معارك بعد 3 سنوات حصلت أرجعوا النصارى الشام وفلسطين ومصر وغيرها من البلاد وحتى دخلوا فارس بعد انتصارهم الثاني. هاي الآية المعجزة التي جاءت في القرآن في الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، هذه من معجزات القرآن. قال أنه كان يجلسوا في المدينة والله سبحانه وتعالى أخبرهم بأنه غلبت الروم، فارس غلبتهم وبعد السنوات ستغلب الروم، وفعلا وقعت هذه الحادثة. وهي من معاجز القرآن والتي يعني حقيقة بفلقف هذه وحدها لكان حقا على المؤمنين أن يعني على الناس أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. والآن نأتي بعد أن حصلت السنة 9 على الهجرة أن في 6 إلى 7 يعني في آخر 6 في السنة 7 أرسل النبي الأكرم إلى ملك الشام وهو هرقل الذي كان من روما إلى قسطنطينية إلى الشام، ومصر كلها تحت مملكته، وكان المقوقس ملك مصر يعني حاكم مصر عظيم مصر قال له كان وكيله على البلاد، وإن كان قائده الأعظم ولكن كان وكيله على البلاد. وهو يعني اللطيفة المعجزة الأخرى في هذا البيان، أريد أن أحب أن أبين أنه هرقل والمقوقس يعني هرقل عظيم الروم كلها كان المملكة الرومية التي تأتي من روما إلى تركيا إلى تأتي إلى فلسطين إلى مصر كلهم كانوا هذا تحت هرقل. هرقل آمن بالنبي الأكرم، وفي رسائله إذا تقرأ في رسالته إلى النبي تبين أنه رسل رسالة إلى النبي قال لو كان بيدي ولولا أن أحط هؤلاء لغسلت جئت وغسلت رجلك في رسالته، لأنه دحية التربية راح إلى هرقل في الشام واتصل به بعد قصة طويلة يحتاج لها بيان كثير، ولكن لا أذكر مجمل البيان حتى عندما نتكلم عن المباهلة نعرف عظمة المباهلة لماذا نقول يعني حقيقة في مقام عظيم وأيام كريمة، وأنه ليس أنه أمر بسيط، لأنه المسألة أنه المسيحيين بمعارك عظيمة تحيط بالإسلام. هؤلاء الذين هرقل وجماعته الذين كانوا يملكون من روما إلى فلسطين ومصر كلهم تحت حكومة قوية غلبت حتى فارس. عند هذا آمن ملكهم في رسائله ورسالة النبي له وقصته مع دحية الكلبي رسول النبي الذي ذهب إلى قيصر الروم وهو هرقل. كلها هذه القصص لو واحد يعني إن شاء الله في أيام أخرى كان مجال نذكرها. والبيان الآخر أنه هذه الأيام هم السنة الميلادية للمسيح عليه السلام مع أيام المباهلة تقريبا متقاربة، قبل يومين كانت رأس السنة الميلادية وهذه قصتنا مع المسيحيين وقصة الإسلام في بيان شأن المسيحية. وكذلك المقوقس الذي كان في مصر ذهب له ابن بلتعة كان رسول النبي، وعند ذلك هذا المقوقس الذي كان في مصر أرسل للنبي 11 هدية ومن جملتها ماريا أم إبراهيم هي وأختها أرسلها للنبي مع 11 نوع من الهدايا، وطبيب أرسل إلى النبي وقال له النبي أرجع الطبيب قال له نحن لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، وهذا قد بيان طبي كيف أن الإنسان يقول له وقاية. بيانات كريمة أنه حتى المقوقس الذي كان في مصر كان مؤمنا يعني. ولهذا لو يأتي لو لا يطول المقام لبينت أمر آخر، النجاشي في أيضا آمن، بقي نصارى نجران الذين يحطون بالنبي، هؤلاء وأهل حضرموت اتصلوا بهم عندما جاءتهم رسائل النبي قالوا نذهب إلى النبي نستفسر نفحمه. جاءوا بقساوستهم ورهبانهم إلى النبي الأكرم أرادوا أن يفحمون النبي الأكرم حول هذه أنه كيف أنت ما تقول في المسيح، وأن كنا الممالك الرئيسية والمهمة مثل النجاشي والمقوقس وأرقل من رسائلهم يبين إيمانهم من كلامهم يبين إيمانهم إذا حصل وقت إن شاء الله نقرأها. ولكن عندما جاءوا هؤلاء يعني أهل نجران كنا نجران على الحدود اليمنية مع المملكة ويعني لها تاريخ وآثار وكانت في بعض الأحيان تملك والآن أخي الكريم إن شاء الله أنا القصة أحاول أن أذكرها، ولكن أبين نبين عظمة المسيح وعظمة مريم، نبين عظمة الزهرة. أريد أن أبين هذه المقدمات حتى أدخل في القصة، وإلا إذا أقرأ القصة تقول وماذا يكون نصارى نجران وما شأنهم؟ بل نصارى نجران كانوا محاطين ومؤيدين من أكبر قوى في العالم في ذلك الوقت، لعله نقول أكثر من أمريكا في سيطرتها على العالم الآن وبريطانيا وأوروبا في تأثيرهم. كانوا أهل نجران عندما جاءوا يباهلون يعني لهم قوة تدعمهم أكثر من قوة أمريكا الآن، لأنه قيصر الروم قلنا أنه المحيط بالشام وانتصر على فارس كان مسيحي، أبو مصر مسيحي، النجاشي مسيحي، وهم مسيحيين وجاءوا بقوة عظيمة، اتصلوا بأقوامهم وجمعوا أفضل رهبانهم وجاءوا يحاجون النبي في المدينة، وهذا أمر عظيم طبعا. عندما نعرف أنهم هؤلاء عندما يأتون للنبي الأكرم يأتون بمؤيدين من قوة، ولكنهم جاءوا للمحاج أيضا، ولو حاجهم النبي يبين أنه تأييدهم من هذه القوة كان ليس له أثر، القوة نفسها آمنت حكامها بالرسائل المبينة. وأيضا لو نأتي إلى النبي الأكرم ومحاجتهم في المدينة تكون نعرف أنه هذه عظمة، وإذا عرفنا أنه عظمة المسيح نعرف عظمة الإمام المهدي، لأنه المسيح عليه السلام يصلي خلف الإمام المهدي في آخر الزمان في الظهور عندما يظهر الحجاج الله تعالى فرجه، المسيح يعني عيسى بن مريم يأتي أن يصلي خلف الإمام المهدي، أمه سيدة نساء العالمين ستكون في الجنة زوجة النبي الأكرم، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين كلها، وتأتي بعدها خديجة وبعدها مريم وبعدها آسيا. مقارنات كثيرة، مجتمع أمر عظيم في هذا اليوم الكريم. وفي هذا اليوم عندما جاءوا نصارى نجران أقعد في الآيات ثم أدخل في القصة لكي لا أطيل عليكم، وألا البحث جميل وبيان كريم. فبعد ذلك إن شاء الله إذا حصل وقت آخر نبين هل يحق لنا المباهلة الآن، ما هي شروط المباهلة عندما نريد أن نباهل، هذا بحث آخر إن شاء الله ندخل به في وقت آخر. ولكن أنا أحب أن أبين أمرا، أنه هذه الآيات عندما نذكر المسيح بعظمته وبيانه، كل ما نذكره حول المسيح وشأنه الكريم وأنه من المرسلين بعد ذلك يصلي خلف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهذه الروايات أنه يصلي خلف المهدي سنية قبل أن تكون شيعية، يعني في الشيعة أكو روايات وفي السنة توجد آلاف الروايات، لو تبحثها لا تجد عندهم أكثر من هذه الرواية أنه المهدي سيخرج المسيح يصلي خلف المهدي، وأنه من ولد فاطمة، بل بعض علمائهم يعد الأئمة كلهم ولو لم يأخذ برأيهم. فعلى كل الأحوال أيام كريمة، مقارنات عظيمة في هذا اليوم وفي غدا من أيام المباهلة. خلاصة آية آل عمران من أولها إلى تقريبا 80 آية تحكي هذه الأوضاع بأنه كيف خلق المسيح وماذا أراد الله من المسيح وكيف أنه الناس انحرفوا على المسيح. وبعد أن يبين هذه عندما يصل الآية 65 يقول إلى الآية أبو إلى الآية 59 يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهم كانوا يعتقدون بألوهية المسيح. ثم قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم تكرم للنبي الأكرم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سنقرأ القصة وتفاصيلها، أنه النبي جاء بنفسه وهو الإمام علي وكان حاضرا للإمام الحسين رفعه على صدره، وبيده اليمنى الإمام الحسن، وخلفه فاطمة الزهراء عندما جاء للمباهلة، وخلف فاطمة الزهراء الإمام علي، ولم يأتي أحد من المسلمين معه. فلما أراد المباهلة لن يقبلوا، سنذكر التفاصيل إن شاء الله، ولكن أحب أن أبين كمختصر. بعد ذلك يقول فمن حاجك، يعني بعد أن قال بعد حاجك من العلم، لأن دليل برهاني الله سبحانه وتعالى جاب له ليس بالوحي، قال له أنه هذا أمر علمي يقرون به، آدم خلق من تراب يؤمنون به، فالمسيح لا يكون أعظم منه، وخلق من أم في رحم وعاش من صغره، فلا يكون أكثر معجزة من آدم عليه السلام. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، بعد ماكو آخر الداء الكي يقولون أنه يجب الإنسان في الشروط المباهلة أن تبين حجتك، ثم بعد ذلك إذا لم يقبل تأتي إلى المباهلة كما سيأتي البيان. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، لأن المسألة بالتوحيد. كان يقولون إن الله والنبي يقول عبد الله المسيح، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بعد ذلك لدينا محاجة أخرى مع المسيحيين واليهود، إنهم يقولون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة واحدة سواء نجتمع عليها، بل نجتمع مع كل المسلمين أيضا لن يعاند، إنه كلمة سواء أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمين، فيجب أن نؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب، بعد محاجة أخرى مع أهل الكتاب خاصة، يقولون أنه يا أهل الكتاب لم تحاجوا في إبراهيم، لأنه من دخل المدينة أخذ يتحاجون أيضا مع اليهود، ذول يقولون نحن المسيح أفضل من اليهودية، واليهودية يقول أفضل المسيح، فإحنا نحن أولى بإبراهيم، فالله منع يعني أدبهم بهذه الآيات وقال أولى بإبراهيم النبي ومن اتبعه، وتوجد روايات لدينا أنه شيعة آل محمد هم أولى بإبراهيم، وتنطبق عليهم هذه الآية فعلا. روايات كثيرة في هذا المعنى، نذكر الآيات وبعد ذلك إذا حصل وقت بعد آيات المباهلة نذكر هذه الروايات التي تكرمنا بأنه نحن أولى بإبراهيم وأولى بالنبي وأولى بالإمام علي الذي هو من إبراهيم. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ إبراهيم كان أبو الأنبياء، وبعد حدود 600 سنة أو 700 سنة جاءت اليهودية، وبعد 1000 سنة جاءت المسيحية، وبعد 1000 تقريبا 500 من أو 600 سنة جاءت بعد إبراهيم جاء النبي الأكرم وجاء الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول لماذا تحاجون في إبراهيم؟ إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ها أنتم حاجتم فيما لكم به علم وتبين خطلكم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بعد هذه الكلام لنا أنتم شيعة إبراهيم، لأنه شيعة النبي هم شيعة إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي، ومن اتبع النبي يكون أولى بإبراهيم، وإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بعد أن عرفنا هذه المعنى، هذا المعنى الكريم الذي يبين لنا أنه جاءوا وحاجوا أيضا في إبراهيم كما حاجوا في الله سبحانه وتعالى، والله في الاثنين منعهم وبين أنه المسيح ليس إلا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى مع شأنه الكريم. طبعا هذه الليلة أيضا يقال أنه أيضا إليه التصدق بالخاتم للنبي الأكرم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يطيبون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله من يتولاهم كلهم والذين ورسوله والذين آمنوا، هذا الآمن من هو الإمام علي الذي كان راكع وعطى الزكاة، فإن حزب الله هم الغالبون. بعد يبين انه الله سبحانه، وكذلك يقال انه هذه الليله ايضا نزلت يعني يوم غد العفو يوم مبارك، فيه ثلاث ايات من اعظم ايات القران ومن اعظم ايات الامام ايضا، نزلت آية التطهير في روايات، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأنه الله سبحانه وتعالى بعد أن نزل هذه الآية خرج النبي الأكرم، والله سبحانه وتعالى قال من يكذبك فيشتعل نارا في مكانه إذا باهلته. وطبعا لدينا روايات كثيرة في بيان أنه هذا اليوم يعني يوم غد، وإن شاء الله أذكر هذا المختصر وأدخل في الرواية إذا سمحت لنا. في يوم غد يستحب الغسل، يستحب بعد أن نغتسل يستحب الصوم، لبس ثياب النظيفة في هذا اليوم مستحب، زيارة الأئمة، وإذا من مو إنسان ليس معه أن يذهب إلى مسجد أو أحد المقامات المشرفة ويدعو الله سبحانه وتعالى بأدعية جميلة مبصلة، قسم منها موجودة في مفاتيح الجنان والتفاصيل موجود في كتاب الإقبال لابن طاووس رحمة الله عليه، في المصباح للكفعمي ومصباح الشيخ الطوسي أيضا وهو المصدر لهم، فإنه توجد أدعية طويلة ومختصرة موجودة في مفاتيح الجنان لهذا اليوم المبارك، والأدعية التي يجب ندعو بها، بل يستحب زيارة أمير المؤمنين وأهل البيت. إن شاء الله غدا أو إذا بعد أن خلصنا أو في وقتنا المناسب يرون الأخوة بأنه يزورون هذه الدعاء، دعاء المختصر، دعاء المباهلة يقال له، فقط الدعاء، ويستحب غدا الغسل والترشيح على الأهل مثلا وزيارة الأماكن المقدسة والدعاء في هذه الأماكن أو اتخاذ مكانا مفتوحا ويدعو به الله سبحانه وتعالى بالأدعية المختصة بيوم المباهلة. بعد أن عرفنا أنه غدا يوم مستحب ويجب يعني نظهر الفرح به نظهر السرور به كما ظهرنا بأيام الغدير، بل لعله في رواية أن ذاك ما عرفنا أنه قد يقال أعلى مقاما من يوم الغدير لأنه كان نفس النبي الأكرم، وأيضا في شهد يعني مو أنه يوم ليس له أهمية بل مجموعا كل المسلمين ذلك يوم خرجوا، لأنه عندما جاءوا نصارى نجران سفرون أنهم بتفصيل أنهم جاءوا بكبكبة وبأفضل لباس و لبسوا أحلى حليهم، المسلمين كانوا يتعجبون من هذه الألبسة التي لبسوها والمظهر الذي ظهروا فيه، فلهذا أنهم كانوا يعني كل أهل المدينة اجتمعوا في هذا، لكن يوم بالإضافة إلى من جاء من نصارى نجران والوفود التي كانت في ذلك اليوم، والنبي الأكرم كيف طلع لهذا اليوم للمباهلة، فهو يوم مجموع له الناس يوم مشهود كيوم الغدير، والغدير كان بعد سنة من هذه الواقعة يعني هذا في سنة 9 ذاك في السنة 10، وبعدها شهرين رفع النبي الأكرم إلى محله الأعلى وبين لنا في كثير من المجامع والشواهد إلى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وولايته بشكل شيء لا يمكن أن يشك به أحد، وهذه أيضا يوم المباهلة يوم عظيم مذكور أيضا في مسلم أنه كان يوم المباهلة من يعني يوم كريم مختص بالإمام علي وفاطمة والحسن والحسين، وكان النبي قال لهم إذا أتيت فدعوا تأمنوا، وهذا أيضا يبين لنا بأنه لأما إذا دعوا ويستجيب الله لهم، لأنه في هذه الآية بيّن أنه فضل أنه أمرنا بالصلاة والسلام عليهم كما علمنا النبي الأكرم. الآن ليس في بيان أنه مسألة أنه كيف يستدل بها على الدعاء أو أنه في فضل فاطمة الزهراء أو الإمام المهدي أو الأئمة عليهم السلام، الآن أدخل في نص المباهلة إذا أكو مجال للأخوة لأنه قد تأخذ ربع ساعة أخرى، إذا أكو مجال أنا أذكر هذه القصة وقصة جميلة لو نعرفها حقيقة نفرح، المؤمن يفرح بهذه القصص لأنه نسمع بالمباهلة كيف حصلت ما هي القصة. الآن أحب أن أذكر هذه القصة بعد هذه المقدمات، وهؤلاء الذين جاءوا من نجران وحضرموت يؤيدهم كبار الممالك أنهم كانوا مؤيدين، والآن نأتي قالوا يعني الآن أذكر ما ذكره ابن طاووس في الإقبال أيضا موجودة في الإرشاد موجودة في كتب يعني في أحقاق الحق خرجوها من 50 مصدر من الصحابة، يعني 50 صحابي يروي هذه الواقعة، بل إنهم مؤلفون كثيرون ألفوا في هذه الواقعة بالخصوص مع المباهلة. والآن نقول مشكورين جزاكم الله خير، إن شاء الله أنا أكمل وأحاول أيضا هم أختصر لأنه قلنا لداريد أن نبين لأنه مقامين يبين هنا بنعرف عظمة هذا اليوم، نبين أنه أولا كان منصورين من كل ممالك النصارى نجران عندما جاءوا إلى المدينة، والأمر الثاني أنه كانوا يجادلون في المسيح في مسألة التوحيد، وأنه عظمة المسيح بما نصفه بالآيات الكريمة توجد أكثر من 200 آية تصف القرآن تصف المسيح بأعلى المقامات، يحيي الموتى يبرئ الأعمى الأصم يخبرهم ما يأكلون في بيوتهم، كثير من المقامات الله يبينها للمسيح، ومع ذلك كله المسيح يأتي لنصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وموجود رواياتهم أيضا في فما نذكره في مقام المسيح لا يكون إلا أحد أنصار الإمام المهدي في آخر الزمان عندما يظهر الله العدل في كل الأرض، وأمه المسيح مريم لا تكون إلا مرتبتها بعد فاطمة الزهراء، ولكن مع ذلك نقدسهم ونعتبره من أولي العزم بأمر الدين بأمر الله سبحانه وتعالى، نبي مقدس من أولي العزم والرسل جاء بآخر رسالة الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعرفون أنه نبي وإلا هرف لم يؤمن، قال أنا أعرف أنه في كتبنا موجودة بأنه هذا كان يملك أكبر الممالك في ذلك الزمان، كان يقول أعرف أنه في آخر الزمان يأتي هذا النبي، وجاء بأبو سفيان وكثير ما استفسر عن النبي كيف أحواله ماذا يكون، قال لو يمكنني لأتيت لخدمته بيدي للنبي الأكرم، وهرف دج له يعني 11 هدية من جولتها ماريا، والنجاشي آمن وانتصر يعني والنبي صلى عليه بوفاته ونصر المسلمين وأرادوا أن يخدعوه فلم يخدع، قصصهم عظيمة بالنسبة للمسيحيين، فلهذا يقول أقرب مودة للمؤمنين في ذلك الزمان بل في هذا الزمان يكونون قريبين من الحق ويطلبون الحق. فيهم كما يبينهم القرآن. والآن بعد أن عرفنا هذه نذكر هذه القصة بأن هذا الحشد الجميع المؤيد من قبل أكبر قوى في العالم في ذلك الوقت عندما جاءوا وجاءوا بهيبتهم. قالوا لما فتح النبي مكة وانقادت له العرب وأرسل رسله ودعاته إلى الإمم وكاتب الملكين كسرى وقيصر ومقوقس يعني وهرقل، والنجاشي كان يعرف الحالة لأنه ذهبوا عنده وآمن بهم مع قصص أرادة إذا ورد عليه رسل يعني من كل مكان. عندما جاءوا له نصارى نجران بعث رسالة مخصوصة إلى نصارى نجران لأنه كان له شأن في ذلك الوقت، فقال لهم تعالوا آمنوا أو تدفعون الجزية. فأتوا بجمعوا الناس وصاروا ممثلين المسيحيين كلهم لكي يجادلون النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى عندما قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فأن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين ونحن مجتمعون. فاجتمع القوم عندما أرسل لهم الرسالة النبي الأكرم بأنه يدعوه للتوحيد، اجتمع القوم جميعا للمشورة والنظر في أمورهم. فتجهز العاقب السيد والعاقب أكبر مسؤول كان عندهم في نجران وحضرموت وغيرها من المسيحيين، وقال له السيد وبعده في المرتبة العاقب يعني عقبه في المقام للمسير إلى رسول الله للمدينة. استذهب معهم 14 راكب من النصارى نجران، أيضا جاءوا 14 راكب. وبعد ذلك يعني هذا الكبار مالتهم كبار القوم الذين جاءوا يجادلون عندهم فهمهم بالإنجيل من أكابرهم فضلا وعلما في أنفسهم، و70 رجلا مع عوائلهم يعني بالإضافة إلى 14 المهمين في بلادهم 70 رجل آخر انتخبوا من عندهم من هذه البلاد فجاءوا بكوكبة وأرادوا يبينوا هيبتهم عندما جاءوا إلى المدينة. فلما تجهز 70 رجل و 14 واحد تقريبا جاءوا، فلما تجهز السيد والعاقب المسير إلى رسول الله بالمدينة انتادب معهم 14 راكبا من نصارى نجران هم من أكابر وفضلاء من أكابرهم فضلا وعلما في أنفسهم و70 رجل من أشراف بني الحارث من الكعبة ساداتهم الذين كانوا يملكون تلك المنطقة وكانوا مسيحيين طبعا، قلنا أنه على حدود اليمن نجران والآن منطقة واسعة محافظة. وكان قيس بن الحسين ذو العصمة ويزيد بن عبد المدان ببلاد حضرموت، فقدم نجران يعني قدم نجران على بقية مسير قومهم، أيضا جاءوا من حضرموت مسيحيين يؤيدوهم، فشخص معهم قادة أيضا مسؤولي يعني الدين في حضرموت فجاءوا معهم. فاخترج القوم في أطوار مطاياهم وجنبوا خيلهم وأقبلوا وجوههم حتى وردوا المدينة يعني بكوكبة بكل ما عندهم من إمكانات يبون يبرون أنفسهم إلى المدينة جاءوا. فأقبل القوم حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده وحانت صلواتهم فأقاموا يصلون إلى المشرق. في ذلك الوقت الذي قدموا المدينة دخلوا المسجد مسجد النبي الأكرم وأخذوا يصلون إلى المشرق لا يهتمون بالنبي الأكرم. فأراد الناس أن ينهوهم عن ذلك فكفهم رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أمهلهم وأمهلوه ثلاثة أيام. قال بعد 3 أيام تضيوفنا عندنا محترمون بعد أن تعالوا نتباحث بما جئت له استريحوا من السفر تكونون متهيئين لأن السفر بعيد من اليمن تقريبا وحضرموت إلى المدينة. أمهلهم النبي لكي يرتاحوا عن عقل يفاهمهم ما هي أنه الدعوة إلى التوحيد أو في الإسلام. فلما كان بعد 3 دعاهم النبي صلى الله عليه وآله للإسلام فقالوا يا أبا القاسم ما أخبرتنا كتب الله عز وجل بشيء من صفة النبي المبعوث بعد الروح عيسى عليه السلام إلا وقد تعرفنا فيك، نحن نعرف عندك شأن إلا خلة هي أعظم الخلال آية ومنزلة وأجلاها إمارة ودلالة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما هي؟ قالوا هم نعرف آثار نبوة عندك يعني مثل المقوقس أو مثل القل هرقل أو النجاشي آمنوا بما عندهم من أوصاف النبي. فلهذا يقول في القرآن الله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم أو أنهم جاءوا اليهود إلى المدينة وأطراف مكة يريدون أن يكون يبعث منهم، ولكن من بعث النبي الأكرم بما يصفوه من تبعه وكانوا يختبرون أحواله فكانوا يرون أنه هذه الأوصاف التي يخبرهم بها الإنجيل. قال فإنا نجد في الإنجيل نصرة النبي الغابر بعد المسيح أن يصدق به ويؤمن به، لدينا أنه أمره نرى أن كل المواصفات بكل صفة أنه من يأتي بعد المسيح يجب أن يؤمن بالمسيح وأنت تسبه وتكذبه وتزعم أنه عبد، أنه أنت تختلف عن الباقين، تزعم أنه عبد النبي المسيح ولا تعتقد بألوهيته أو أنه الإله المتنزل كما يقولون. أفضل الثلاثة قال فلم تكن خصومتهم ولا منازعتهم للنبي، يعني قال كلنا أنا نعرف المواصفات ولكن لا تؤمن بعيسى، وعيسى أخبرنا بأنه عليه السلام إنه من يأتي بعد يؤمن به. طبعا عندنا روايات كثيرة إنه إن شاء الله في هذا يجون يأتون بعد ذلك المسيحيين كثير، مع الأئمة لديهم مناقشات حول المسيح بعد ذلك، أمور أخرى في حول التوحيد كثيرة، ولكن هذه الواقع نذكرها. قال فلم تكن خصومتهم ولا منازعتهم للنبي صلى الله عليه وآله إلا في عيسى عليه السلام، كانت أهم عندهم، أهم أمر يقاسمون فيه النبي حول عيسى. فقال النبي صلى الله عليه وآله لا بل أصدقه وأصدق به وأؤمن به وأشهد أنه النبي المرسل من عند ربه عز وجل، أنا ما أكذب عيسى بل أنا أؤمن بعيسى. وأقول هذه المشكلة هنا تحصل بهم، وأقول إنه عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل إحنا قد قلنا بالنبي هذا المقام أيضا في نبينا الأكرم وفي أهل البيت الذين نقول بهم لا يملكون شيء من دون الله، بأمر الله سبحانه وتعالى عباد لله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن عليا ولي الله، الله أعطى هذا المقام، ليس له شيء لولا الله سبحانه وتعالى ويكرمه لما رآه من صلى الإمام علي وآل البيت. فقال أنا أؤمن بالمسيح وأصدقه أنه كان صاحب رسالة نبي مرسل ولكنه عبد لله ليس بإله. قالوا هل يستطيع العبد أن يفعل ما كان يفعل؟ أنت تعرف أنه كان يحيي موتى عيسى عليه السلام، يخبر ما يأكلون في بيوتهم، ما يدخلون في بيوتهم، يحيي الأعمى يشافيه، المريض يشافيه، ميت يحييه، فهذا مقام عظيم لا يمكن أن يفعل أحد، فلا بد أن يكون إله. قال فقال وهل يستطيع أن يفعل ما كان يفعل أحد إلا كان عبد؟ فالعبد لا يستطيع فعل. وهل جاءت الأنبياء بما جاء به من القدرة القاهرة؟ المسيح جاء بالقدرة القاهرة، ألم يكن يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وينبئ مما يكنون في صدورهم وما يدخلون في بيوتهم؟ هذه الآيات أيضا نحن نعيدها. فهل يستطيع هذا إلا الله عز وجل أو ابن الله؟ إذا لم نقول الله فليكن ابن الله هذا الذي يعمل هذا العمل. وقالوا في الغلو فيه وأكثروا، يعني إنما يغالوا في مقام عيسى ويذكرون مناقبه وفضائله وذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم قد كان عيسى أخي كما قلتم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، الأعمى يشافي، الأبرص الذي به برص وبياض في وجهه يجعله مستقيم، ويخبر قومه بما في نفوسهم ويدخلون في بيوتهم، كله كان يخبرهم يعرف هذا. وكل ذلك كل هذه الأفعال بإذن الله، الله كرمه بها ليس من عنده هذه الأمور، وهو الله وهو لله عز وجل عبد ليس أكثر، فإن المسيح عبد لله ليس أكثر، وذلك عليه غير عار، بل كرمه الله بهذه المقامات، ليس عار على المسيح أن يكون عبد لله وهو منه غير مستنكف، المسيح في نفسه غير مستنكف أن يكون عبد لله، بل إذا قرأنا آيات العمران نعرف أنه كان كثير ما يصرح في الآيات أنا عبد لله، أنا عبد لله بأمر الله جئتكم أعلمكم الدين، فقد كان لحما ودما وشعرا وعظما وعصبا وأمشاجا يأكل الطعام ويظمأ ويصب باديه، يعني يداله التعب، وربه الأحد الحق ليس كمثله شيء وليس له ند، والله سبحانه وتعالى لا يأكل لا يمشي، ليس دم ليس لحم ليس له شعر وأمشاج وأعصاب، لا يأكل لا يمشي لا يتعب، وربه الأحد الحق الذي ليس كمثله شيء وليس له ند، ليس له الله سبحانه وتعالى من شريك. فقالوا فأرنا مثله، من جاء من غير فحل ولا أب؟ من يوجد غير المسيح عليه السلام؟ يوجد أحد من غير أب؟ لا يوجد في الدنيا إنسان من غير أب والمسيح من غير أب. قال هذا آدم النبي الأكرم، قال هذا آدم عليه السلام أعجب منه خلقا، جاء من غير أب ولا أم. إذا كان المسيح من غير أب فهذا ليس من أب وأم آدم عليه السلام، وليس شيء من الخلق بأهون على الله عز وجل في قدرته من شيء ولا أصعب خلقه بأي شيء، كله سهل عند الله ولا صعب على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتلا عليهم أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذه حقيقة آدم عليه السلام ليس أكثر. قال فماذا نزداد من كيف في أمر صاحبنا إلا تباينا، أنا جينا نتوافق على مسألة المسيح، تقول أنه أخي أو أنه كذا، الآن قاعد نتباعد تنزله إلى مقام العبد تخرجه من الألوهية، فإنها مثل وآية معجلة، هذا يلان العذاب إذا نصدق لك. فأجر الله عز وجل المباهلة، كان آخر الداء الكي، لأنه كل حجة ذكرهم النبي بها لا كانوا لا يأمنهم بها، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم بعد أن أخبرتهم بأنه بدليل علمي آدم وكان من تراب وليس من أب وأم، هذا كان فقط من أم، هذا أعلى مقام لا بد أن يكون، فمن حاجك بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنزل عليه في ذلك من القرآن، فقال صلى الله عليه وآله: إن الله قد أمري أن أصير إلى ملتمسكم وأمرني بمباهلتكم أن أقمتم وأصرتم على قولكم. بعد ماكو أي جدال بيناتنا، إذا تريدون الآن بعد نتباهل وتكون لعنة الله على الكاذبين. وإلا بيان منصف أنه الكاذب من عدنه يلعن، لا أنه تكون اللعنة عليكم وحدكم، ولكن بيان منصف تأتون أن تدافل قومكم وأنا أتي دافل قومي ثم ندعو الله سبحانه وتعالى ويلعن الكاذب منا ويفنيه. قال: وذلك فيما بيننا وبينك، إن كان غدا باهلناك. لله الآن انتهت المحاورة وانتهى مجال الجلسة، ما يأتون غدا إن شاء، يعني غدا هم أتوا في يعني مثل غد يوم 24 ذي الحجة كانت المباهلة. ثم قام وأصحابه والنصارى معهما، فلما أبعدا وقد كانوا أنزلوا بالحرة أقبل بعضهم على بعض بعدما ذهبوا في مكانهم في مكان استراحتهم في الحرة في المدينة في مكان جلوسهم، عندما ذهبوا أخذوا يتشاورون بينهم: ماذا نفعل غدا في مباهلتي؟ كيف يكون الأمر؟ ماذا نفعل مع هذا النبي؟ إذا كان نبي حقيقي الله يدمرنا يفنينا يقتل أبنائنا فحق ينزل فينا. قد جاءكم، يعني قالوا بعضهم لبعض: قد جاءكم هذا بالفصل من أمره وأمركم. الآن بعد انتهت المسألة ماكم حاجة، أولا بمن يباهلكم؟ بكافة أتباعه الآن غدا بماذا يباهلكم؟ أم بأهل الكتاب من أصحابه؟ أو بالتخشع والتمسكن والصفوة دينا وهم القليل منهم عددا؟ يجيب المتعبدين، يأتي بكل أصحاب المتمكنين بأهله فقط؟ فقالوا يعني بيناتهم يتشاورون، فقالوا: فإن جاءكم بالكثرة ولو الشدة منهم، لا جاءكم بالأقوياء وأهل الشدة وغير العباد والمتزهدين، فإنما جاءكم مباهيا كما يصنع الملوك. فإذا جاء بالأقوياء وجسم يأتي لم يكن نبي، فالفرج إذن لنا يعني لكم دونه، فنحن ننتصر عليه ونباهله. وإن أتاكم أبطال، كانوا يعني علماء ذلك الوقت كانوا في المسيحية، فإن أتاكم بنفر قليل ذو تخشع، فهؤلاء سجية الأنبياء وصفتهم، إذا جاء بقليل لم يأتي بالكثرة، المهم القلة المؤمنة. إن الله يريد الكيفية لا يريد الكمية، يريد حقيقة إنسان خالص لله. فحتى الحواريين، كلمة حواري عندما نقول المخلصون لله معناتها، لدينا رواية يقول شعت على محمد هم الحواريون بالنسبة للمسلمين. وأن أتى، فلا نذكر هذا المعنى بعدين إن شاء الله إذا حصل وقت تذكر واتقه. وأن أتاكم بنفر قليل وتخشع، فهؤلاء سجية الأنبياء وصفتهم، ووضع مهلتهم، يعني يتباهلون يدعون الله سبحانه وتعالى بأن ينزل اللعنة على الكاذب. فإياكم والإقدام إذن على مباهلتهم إذا جاء بالخيرين، فهذه لكم إمارة. وانظروا حينئذ ما تصنعون ما بينكم وبينه، فقد أعظى من أنذر هذا علماءهم الكبار، هكذا نصحوا من جاء من المسيحيين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالشجالتين كانت في المدينة، فقصدت وكسح فيما بينهما في الحر، وأمهل حتى إذا كان من الغد أيضا مثل الغدير. كيف في الغدير كانت خمس شجرات في يوم الغدير، وأنه تحتها رفع القمامة التي كانت ووضع بيان أنه أراد أن يباهل واجتمع المسلمون ذلك الوقت، أيضا في المباهلة هذه الحالة حصلت أيضا تحت شجرات كبيرة كانت في المدينة. النبي أمر أن تنظف تحتها ووضع فوقها كساء، وعند ذلك جاء النبي يباهلهم في هذا المكان. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بشجرتين، فقصدتا وكسحا فيما بينهما، يعني مسحتا كنستا وأمهل حتى إذا كان من الغد أمر بكساء أسود رقيق فنشر على الشجرتين يظللهم. فلما أرسل السيد العاقب ذلك خرجا بولديهما، أيضا المسيحيين أجوا في يوم المباهلة، خرجوا بولدهم وأبنائهم ونسائهم اللي كانوا معهم بالإضافة إلى رجالهم، بولديهما صفة المحسن وعبد المنعم وسارة ومريم، وخرجوا معهم نصارى نجران الكبار والدهم، وركبوا فرسان بن الحرث الذين كانوا يعتبرون ملوكهم في حضرموت، ابن الكعب في أحسن هيئة بأعلى جمال. وأقبل الناس من أهل المدينة والمهاجرين والأنصار وغيرهم، كل الناس اجتمعت من الناس وفي قبائلهم وشعارهم، كل من كان قريب المدينة أيضا أتى ليرى كيف يحل الأمر النبي الأكرم مع هؤلاء النصارى، مع هؤلاء النصارى في يوم المباهلة، وشعارهم يعني وشعارهم من راياتهم والويتهم وأحصى شعاراتهم وياتهم، كل الناس جاءوا يدرون بهيئة جاءوا مثل هيئات يعني لأنه ما يكون من الأمر في المدينة، أهل المدينة كلهم خرجوا من أطراف المدينة، ولبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته حتى متع النهار، لما حضر يعني اتضح النهار كان في أجرته مع أهل بيته، ثم خرج النبي الأكرم. ماذا خرج؟ كيف خرج؟ والله إنه من لم يؤمن بما يقول كلهم بهذه الحالات يعني حقيقة لم يقدر النبي الأكرم ولا أهل بيته، بل لم يعترف بالله سبحانه وتعالى وكرامته لنا في تعليمنا هذا الصراط المستقيم. ثم يعني خرج النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي والحسن والحسين أمامه والإمام وفاطمة الزهراء من خلفهما، فأقبل بهما حتى أتى الشجرتين. هكذا خرج النبي. بروي رواية أخرى يقول كان محتفل للحسن في يده اليمنى الحسين، خلفه فاطمة الزهراء وخلف فاطمة الزهراء الإمام علي عليه السلام من خلفهم، فأقبل بهم حتى أتى الشجرتين، خرج من بيتي حتى مكان الشجرتين التي عدهم للمباهلة والناس كلهم اجتمعوا هنالك، فوقف من بينهما تحت الكساء على مثل الهيئة التي خرج بها من حجرته، فأرسل إليهما يدعوهما إلى ما دعواه إليه من المباهلة. فلما جاءوا فلما أقبل بمن تباهلنا يا أبو القاسم، جاءوا نصارى نجران يريدون أن يتباهلون، وبمن تباهلنا كل المسلمين طبعا خارج المحوطة اللي مع المباهلة، النبي فقط والإمام علي وفاطمة والحسن والحسين جاءوا لأهل البيت عليهم السلام. فأقبل إليه فقال بمن تباهلنا يا أبو القاسم؟ قال بخير أهل الأرض وأكرمهم على الله عز وجل، وأشار لهما إلى علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. قال بهؤلاء أباهلكم، بأهدي أباهلكم، بأعز الناس علي أباهلكم. قال فما لنا جئتنا لمباهلتنا بالكبر ولا في الكثرة ولا في أهل الشارع، عندك ناس معروفين، عندك مأقوياء، عندك أهل عشائر كذا مسؤولين كنت تضعهم قادة للجيش، لم تأتنا بأهل الكبر ولا بالكثرة ولا أهل الشارع ممن نرى ممن آمن بك واتبعك، وما نرى معك ها هنا معك إلا هذا الشاب والمرأتين والصبيين، أفبهؤلاء تباهلنا؟ جئت بهؤلاء تباهلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، أولم أخبركم بذلك آنفا؟ لأنه قال في الآية أبناءنا وأبناء نساكم، كان يتصورون بالكثرة كان قبل النبي يأتي لم يأتي بأربع خمس يعني هو خامسة وأربع نفرات وهو خامسهم والله ناصرهم، نعم بهؤلاء أمرت والذي بعثني بالحق أن أباهلكم، الله أمرني أصلا بأن أباهلكم بهؤلاء الأربعة الذين معي وأنا خامسهم. فاصفرت حينئذ ألوانهم وحكروا وصلوا خافوا عندما رأوا حاله، لأنه الإنسان الكاذب لم يأتي بأهله، يأتي بشيء يخوفهم، يأتي بناس غرباء إذا مات يموت هؤلاء لا يموتون أهله، فيضحي الإنسان بنفسه من أجل أهله، أما أنه يأتي بأعز الناس عليه فلا يأتي بهم إلا أن يكون نبيا ومؤمن ويدري أن الله سبحانه وتعالى مصدقه. فلما رأى أصحابهما ما بهما ومداخلهما قالوا ما خطبكما؟ اللي جاءوا يتناظرون مع النبي خافوا، فالأطراف النصارى اللي جاءوا معهم ايش بيكم بطلتوا الآن شو صفرتوا؟ فتماسكا وقال ما كان ثمة من خطب فنخبركم، ماكو شيء نخبركم. وأقبل عليهم شاب كان من خيارهم، أحد الشباب اللي أدى جرأة بهم من النصارى قد أوتيتم فيه قد أوتي فيهم علما، قال ويحكم لا تفعلوا بجرأة، قال ماتوا واذكروا ما عثرتم عليه في الجامعة من صفاته، فوالله أنكم لتعلمون الحق أنه حق العلم أنه لصادق، الآن كنت مؤمنون به بكل المواصفات أنه صادق، كنت تقولون بأنه فقط كل المواصفات رأيناها في النبي الأكرم إلا أنه لا يؤمن بالمسيح، وهو يؤمن بالمسيح عليه السلام ولكن يعتقد عبد الله وهذا هو الحق، إنما عهدكم بإخوانكم حيث قد مسروا قردة وخناشير يذكر اليهود الذين عاندوا الله، فعلموا أن قد نصح لهم، علموا أن هذا الشام كان ناصح لهم، فأمام كل هذا الجمع والمسلمين وأهل المدينة المجتمعين كلتهم فأمسكوا فصالحاه يعني السيد والعاقب الذين كانوا أهل النصارى نجران على 1000 حلة و1000 دينار خراجا في كل عام، أنه إما يقاتلهم كان الأمر أو أنه يؤمنوا 3 خطوات أو يعطون الجزية، فعلى 1000 حلة يؤديان شر ذلك في المحرم وشطر ذلك في رجب، قتل في رجب وقتل. فصار علي عليه السلام يعني كان الإمام علي أخذ أول شيء بهما يعني الحلل اللي صالحهم. بعد ذلك قلنا في السنة الآتية في السنة العاشرة الإمام علي ذهب إلى اليمن وفي طريقه أخذ هذه الحلل من عندهم عندما آمن به أهل اليمن. فهذه كان فصالح الحلة فصار علي إليهما وأخذها منهم. فقال قبلت ذلك منكم إما أنكم لو باهلتموني النبي بعد أن صالحا على هذا الأمر، لأنه كان خيرهم بين ثلاثة، إما الإيمان وإما يعني يؤمن بالله وحده ولا شريك له، أو أنه يقاتلوهم أو يعطون الجزية يذهبون إلى بلادهم يستعدون للقتال ويقاتلهم، أو أنه يعطون الجزية. قالوا لا طاقة لنا يعني بالقتال. وبعد أن عرفوا يعني كان عندهم وهم أنه لأنه المقوقس أرسل أحسن هدايا للنبي الأكرم مع اثنين من جارياتهم، إبراهيم كانت أحدى الذي أرسلها بالرسالة نفسها غير المقوقس الذي كان هو هرقل الذي كان ملك كل الأماكن، أيضا كان في رسالته شيء من الإيمان، بل إيمان محط تقرأها إنسان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلت منكم عندما كفروا الجزية من أحد هذه الثلاثة إنه لم يؤمنوا ولكن يعطون الجزية، إما أنكم لو باهلتموني بمن تحت الكساء، هذه الكساء الذي كساء في آية التطهير، وهي هذه آية التطهير يعني نزلت، بعضهم يقولون أنه هنا نزلت آية التطهير، لا أغرم الله عليكم الوادي نارا تأججا لو كنتم مباهليني لا الله حرقكم كلكم، ثم لشاق الله عز وجل من وراءكم في أسرف طرفة عين فتحرطهم تأججا حتى بلادكم تحرطها لو كنتم مباهليني. فهذه كانت من أحلى القصص من أعظم القصص التي تبين شأن النبي الأكرم مع هذه في هذا اليوم المبارك يوم غد الذي يستحب به أعمال كثيرة، فإنه بيان للحق على طول الزمان، إنه قصة مشهودة شهدها كشاهد يوم الغدير مذكورة في القرآن بأحلى تفصيل بعد ومناقشاتهم، وكلهم يذكرون الإمام علي هو نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وإبناه الحسن والحسين وفاطمة الزهراء كانت تعز عليه من زوجاته وأعلى مقاما، وكانت فاطمة الزهراء أعلى مقاما، وكان الحق يبين للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. النبي كان نفسه والإمام علي في الآية أنفسنا وأنفسكم أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين، وهذه تبين مقامهم الشامخ عند الله سبحانه وتعالى بنص آية كتاب الله، لأن هؤلاء أكرم خلق الله في الأرض، وهو الذي أمره أن يباهل بهم بأمر الله، وجاء بهم إنه إذا دعوا وأمنوا فالله سبحانه وتعالى يرفع دعاهم، لأنه قال لهم النبي أنا أقول الدعاء وبعد أن أقول الدعاء أمنوا على كلامي، وعندما تؤمنون يرتفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ويستجيب لنا. ولهذا كان السنة أنه يستحب الدعاء مثلا الجمعي أنه يؤمنون بعده، أو أنه يجب أن نطلب منهم أن يدعو لنا صلوات الله عليهم لكي يستجيب الله لنا، كما أمرنا أن نصلي ونسلم عليهم ونزورهم. ومن يعرف مقامهم الشامخ فيبتمنا صروحهم نعرف أين دين الله سبحانه وتعالى، فنستجئ لهم ونأخذ ديننا منهم ونطلب منهم حينما نقصر أن يطلبوا من الله أن يعفو عنا، فأنه قد كرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فهنيئا لكم شيعة آل محمد. أنا أحب لولا أن يطول المقام لحببت أن أذكر حديثا كريما يبين مقام أهل يعني الشيعة معهم، ولكن يعني في بأنهم الحواريين الآن، وأنه الحواريون أكره ولا شيء قليل، ونختم إن شاء الله أنه الحواريين عندما سئل قالوا آمنوا بالمسيح ولكنهم لم يعذبوا لم يقتلوا، والمسيح وحده كان مواجهة وهؤلاء كانوا متخفين وكانوا يسمون بالحواريين، ولكن الإمام الصادق والشيعة عرتنا كانوا هم الحواريين حقا، فأنهم قتلوا وعذبوا وضيق عليهم، ومع ذلك كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وأنه الله سبحانه وتعالى قد كرمنا وكرمهم بأنهم يأخذون الحق من عندنا مع ما ضيق عليهم، ولم يضيق على الحواريين كما ضيق على شيعة آل محمد. فأنتم على الحق، ثبتكم الله في غرفة الحق في كل مكان كنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معه في الدنيا والآخرة على دين ثابت ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونذكر أيامهم ونذكر مناقبهم فنفتخر بها ونعرف دين الله وما حصل للمسلمين من كرامة الله لأهل البيت ومن والاهم. فالسلام عليكم أخوتي الكرام، هنيئا لكم أعياد آل محمد، وشكرا لكم أخوتي الكرام المعلم سلمان بن زرقي محمد بن أبقى كل الأخوة الموجودين لا أعد الأسماء كلها، ولكن بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم في الدفاع عن أهل البيت وكثر الله من أمثالكم. ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يتدبر المسلمين كافي في هذا التاريخ العظيم الذي يمجد أهل البيت ويبين فضلهم. وبارك الله فيكم أخوتي الكرام وشكر الله سعيكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.